أهلا بك يا صاحب رسول الله، تفضل يا رسول الله.
تحية وسلاما من رسول الله. السلام عليك يا أم عوف.
وعليك السلام.
يقول لك يا رسول الله إن حال هذه الغزالة المسكينة هو الذي استوقفني.
وما بها هذه الغزالة يا رسول الله؟
يا رسول الله،
أسمع صوتا غريبا.
إنه صوت الغزالة المربوطة، فقد أنطقها الله لتشكو حالها إلى رسول الله. فاسمعي ماذا تقول، اسمعي.
يا رسول الله، إني أم خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلأ لبنا، فخلني لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت.
الله أكبر، الله أكبر، والله لقد كرهت ربطها في بيتي منذ أن عرفت أنها أم ولها أبناء ترضعهم.
يقول لك يا رسول الله، أين زوجك؟
لقد ذهب زوجي إلى السوق للبحث عمن يشتري هذه الغزالة منه. هو قد عاد.
من؟ رسول الله؟ لا أصدق. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سلمان.
تفضل. وعليك السلام.
أهلا وسهلا بكما.
اقترب يا أبا عوف، فهذا رسول الله يسأل عنك.
يسأل عني؟ السلام عليك يا رسول الله، وأهلا ومرحبا بمقدمك، أنا تحت أمرك.
يقول لك رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وقد جئتك لتبيعني هذه الغزالة.
وما تصنع بها يا رسول الله؟
يقول رسول الله، أريد أن أخلي سبيلها، فإنها شكت لرسول الله حاجة صغارها إليها.
أنا أخلي سبيلها يا رسول الله إكراما لك. نعم.
وأخلي سبيل الظبية وعادت إلى أبنائها بسبب رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فصلى الله عليك يا رحمة العالمين. حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة والتراحم بين الناس، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعه بعض أصحابه، فسقط عش حمامة من أعلى الشجرة إلى الأرض.
هذا الذي رفعته من الأرض يا أبا العازف؟
يبدو أنه عش حمام.
نعم نعم، وفيه فرخ صغير لا زال حيا.
لأخذه معي إلى داري أربيه بنفسي.
لما لا تدعه في مكان؟ فإنه فرخ صغير وقد يموت في يدك قبل وصوله للدار.
هل أخذتك الرأفة بهذا الفرخ الصغير؟
لا أظن أن هذا الفرخ الصغير يستحق الرأفة والرحمة.
إذن لما تمنعني من حمله إلى داري؟
لئلا يتلف وقتك لتوافه الأمور.
لا تتعب نفسك معي، فقد قررت ألا أدع هذا الفرخ وسأحمله إلى داري، شئت أم أبيت.
على كل حال أنت حر يا صاحبي.
وسار هذا الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل فرخ الحمامة بيده، فشهدت في الأثناء حمامة تحلق على ارتفاع منخفض جدا.
ما بك يا أبا الحارث؟
ألا ترى هذه الحمامة المحلقة فوق رؤوسنا؟ ألا ترى أنها كادت تمس عيني؟
اخفض رأسك، اخفض رأسك يا أبا الحارث. إنها ما زالت محلقة فوق رؤوسنا.
يا إلهي، ماذا تريد هذه الحمامة مني؟ لم تحاول إيذائي؟
ألا تعتقد أنك حاولت إيذائها؟
وكيف؟ قل لي.
لا شك أنها أم الفرخ الذي هو في يدك يا أبا الحارث.
أم هذا الفرخ الصغير الذي بيدي؟
نعم، إنها أمه.
وماذا تريد؟
تريد فرخها. اخفض رأسك، اخفض رأسك.
نعم.
لئلا تمس عيني.
أختي يا رب.
وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تحليق الحمامة المنخفض جدا أنها تحاول إرجاع فرخها الأسير عند أحد الصحابة.
يا قوم، إن رسول الله يأمركم بالرحمة لهذه الحمامة المسكينة، فمن كان يحتفظ بفرخ لها فليطلقه لها أو يضعه على إحدى الأشجار.
يا سلمان، إن الفرخ عندي.
أطلقه لأمه وضعه على غصن هذه الشجرة.
ولكني أريد أن أخذه إلى داري لأربيه وأطعمه.
يا هذا، ألا تريد أن يرحمك الله جل وعلا؟
ومن ذا الذي يستغني من رحمة الله تبارك وتعالى؟
إذن دع هذا الفرخ الذي بيدك لأمه، ألا ترى أنها تجازف بحياتها من أجل إنقاذ فرخها؟
أحقا أن الله سيرحمني لهذا الفرخ الصغير؟
يقول رسول الله: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
يا ربي يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
ويقول رسول الله: ينادي مناد في النار: يا حنان يا منان نجني من النار، فيأمر الله ملكا يخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفورا؟
سبحان الله سبحان الله، يرحم لأجل عصفور.
يقول رسول الله: أرأيتم رقة قلب هذه الحمامة على فرخها؟ أرأيتم رحمتها على فرخها؟
نعم، وما كنا نتصور أن الله تعالى أودع كل هذه الرحمة في قلب هذه الحمامة.
اعلموا يا قوم، اعلموا أن رسول الله يقول لكم إن رحمة الله على عباده أشد من رحمة هذه الحمامة على فرخها.
الله أكبر الله أكبر، اللهم ارحمني ارحمني، وهذا الفرخ قد وضعته على هذه الشجرة، اللهم ارحمني برحمتي له وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا يا
بارك الله فيك يا أبا الحارث، ارحم ترحم. ورسول الله يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة حتى بالحيوان، وبشر الراحمين بالمغفرة والثواب الجزيل، فكيف بمن يرحم أخاه الإنسان؟ فلا شك أنه سيكون في كنف الله ورحمته التي وسعت كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. فصلى الله عليك يا رحمة العالمين.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين؟ الأسر، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعلم الهدى، وقد ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية، بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء. واشتغل قاضيا في بغداد لمدة 30 عاما، وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. وقد ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. في 21 من شهر آبان عام 1396 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 ميلادي، هز زلزال عنيف بقوة 7.3 على مقياس ريختر محافظة كرمانشاه والقرى المحيطة بها بغرب إيران ومناطق بشرق العراق، وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات من مدينة أزغولة وفي عمق 11 كيلومترا، ما جعله يهز مناطق شاسعة من غرب إيران وشرق العراق وحتى مناطق في الكويت وشمال السعودية. وقد أودى الزلزال بحياة قرابة 574 شخصا، فيما أصيب 9,388 شخصا وتشرد على أثره 70,000 آخرون. وقد سجلت أكثر الأضرار في مدن قصر شيرين وساربول ذهب ومدينة بابا جاني. وأخيرا وفي 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1982 ميلادي، نفذ المجاهد اللبناني البطل أحمد قصير عملية استشهادية بطولية بتفجيره لمقر قيادة القوات الصهيونية الغازية في مدينة صور بجنوب لبنان. وقد أسفرت تلك العملية البطولية عن مقتل 89 عسكريا صهيونيا وإصابة 86 آخرين منهم. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت الأراضي اللبنانية في حزيران يونيو من ذلك العام ووصلت إلى العاصمة بيروت وارتكبت المجازر الدموية في لبنان كمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في أيلول من ذلك العام، وقتلت وأصابت آلاف المدنيين الأبرياء من سكان تلك المخيمات. وتسبب تدمير مقر القوات الصهيونية في لبنان الذي جاء بعد فترة قصيرة من تدمير مقر القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت، تسبب في اتخاذ الصهاينة قرارهم بالانسحاب الذليل من الأراضي اللبنانية إلى قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. الو طهران، برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أهمية الرياضة للحامل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، وشكرا لتواصلكم مع حلقات هذا البرنامج، والسلام عليكم. قد يستغرب الكثيرون من مستمعينا ومستمعاتنا العنوان حول أهمية الرياضة للحامل، لأن الصورة الراسخة في أذهاننا أن لا بد للحامل من الراحة التامة وأن لا تقوم ببذل أي مجهود، ولكن الرياضة المنتظمة في فترة الحمل تفوق في أهميتها ونتائجها ممارسة الرياضة في أي وقت آخر. لمزيد من المعلومات ندعوكم كي تكونوا معنا. أهلا بمستمعينا. ومنفعة الرياضة للحامل، بالطبع لا يقصد بالرياضة تلك الرياضة في أن تقوم الحامل مثلا بالركض لكيلومترات أو مزاولة الكرة الطائرة أو ألعاب الجمناستيك واللياقة البدنية، لكن المقصود هو أن تقوم الحامل ببعض التمرينات البسيطة في منزلها بشكل منظم وتدريجي كي تحصل على فوائد معينة تنفعها في فترة الحمل وما بعده، وذلك من خلال ما يلي. مستمعينا، إن ممارسة الرياضة للشخص العادي كما تعلمون تمكنه من التوازن الفسيولوجي والعاطفي، كما تعمل على الحفاظ على الوزن. أما بالنسبة للحامل، فإن الفوائد المترتبة على ممارسة الرياضة بشكل منتظم تفوق ذلك، فممارسة التمرينات الرياضية للحامل بانتظام لمدة 30 دقيقة يوميا لثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا تساعد الحامل على أولا حمايتها من ارتفاع معدل السكر في الدم أثناء الحمل، والذي تعاني منه الكثيرات من الحوامل. ثانيا تساعدها ممارسة الرياضة في الحفاظ على المعدل المناسب لزيادة الوزن خلال الحمل والتخلص من هذا الوزن الزائد بعد الولادة. ثالثا تحسين الحالة المزاجية وتقليل الضغط النفسي للحامل. رابعا سرعة استعادة النشاط بعد الولادة. أما ما هي الرياضة التي تمارسها الحامل فسنوضحها لما بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. هناك العديد من الرياضات والتمرينات التي يمكن للحامل القيام بها، ولكن قبل الشروع في أي منها يجب الاستفسار والتشاور مع طبيبها المختص عن البرنامج المناسب، حيث تختلف هذه البرامج باختلاف حالة ووضعية الحامل الصحية كما تعلمون. أما عن الرياضات المناسبة فكثير من الحوامل يفضلن المشي، وبعضهن يفضلن الإيروبيك، والبعض الآخر يفضلن السباحة حتى إلى ما قبل الأسابيع القريبة من الولادة، بالإضافة إلى اليوغا. ولكن هناك بعض الحالات التي ينبغي فيها الحذر قبل ممارسة الرياضة، مثل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، النزيف، تقلصات الرحم المبكرة، ففي تلك الحالات وكما سبق يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في أي نشاط أو مجهود بدني. أيضا إخبار الطبيب إذا لاحظت الحامل حدوث شيء غير طبيعي بالتلازم مع ممارسة الرياضة، مثل الشعور بدوار أو ألم غير معتاد، حدوث النزيف، انقباضات في الرحم، ضيق في التنفس أو ألم في الصدر. وهناك بعض النصائح الهامة والمفيدة للحامل عند ممارستها الرياضة وكما قلنا بعد الاستشارة الطبية، وهي أن تبدأ الحامل بممارسة الرياضة وخاصة المشي ببطء وبشكل تدريجي، خاصة إذا لم تمارس الرياضة من قبل، فلتبدأ بخمس أو عشر دقائق فقط يومياً، ثم تضيف إليها خمس دقائق أخرى كل أسبوع حتى الوصول إلى 25 إلى 30 دقيقة. أن ترتدي الحامل دائما ملابس مريحة أثناء أداء التمرينات وتناول كمية كافية من المياه لتعويض ما تفقده من عرق أثناء التمرينات، متمنين للحامل بأيام صحية وقوة حتى تضع حملها بسلام وعافية.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وملاذ الوحيد ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقات الصالحات الورعات، وواقعا من أمهات المؤمنين، هي أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا النبي، هذه فد مقدمة بسيطة، النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في عدد زوجاته، ولست بصدد حصر هذا العدد وأيه الصحيح، شنو أسباب الزواج، ولا شك أني أجمل ذلك بكلمة واحدة، أن كل هذه حالات الزواج تمت لهدف واحد، وهو يرتبط بتقدم الإسلام ونصرة الإسلام وخدمة الهدف. لكن مضى رسول الله عن تسع نسوة، غادر الدنيا وقد مضى عن تسع نسوة له أولات عفة وربات حجا. في الواقع من بين زوجاته بعد خديجة، من بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بعد خديجة بنت خويلد. خب زمان خديجة النبي لم يتزوج أبدا، كما أمير المؤمنين لم يتزوج أيام الزهراء بأبيه وأمه. بعد خديجة بنت خويلد من النساء التي تستحق يعني التكريم والاحترام والثناء العاطر هي أم سلمة زوجة رسول الله. طبعا هي آخر من غادر الدنيا، يعني آخر زوجة للرسول صلى الله عليه وآله، بقت على قيد الحياة وهي غادرت الحياة أي سنة؟ سبحان الله، بنفس السنة التي استشهد فيها أبو عبد الله الحسين. والمؤرخين يقولون بأن أم سلمة هي الأول من نشر الخبر بالمدينة عن استشهاد الحسين وأقام له مجلس عزاء، والآن أذكر خلال هذه الدقائق المختصرة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله في السنة الرابعة من الهجرة تزوج بأم سلمة رضوان الله تعالى عليها، وتروي أم سلمة الكثير من القضايا، يعني هناك بعض اللقطات حاولوا بني أمية تغييبها وتضييعها، لكن الذي مسكها ونشرها هي أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. مثلا واحدة من هذه، مثلا الخطوة الأولى في خطبة الإمام أمير المؤمنين للزهراء، هذه ترويها إن أم سلمة تقول: بحجرتي كان النبي جالس وإذا بالباب طرقت، فصاح النبي: يا أم سلمة افتحي الباب، فإن على الباب من لحمه لحمي ودمه دمي. حتى هي أم سلمة رضوان الله عليها تقول: كنت أعثر بمرطي، يعني اغتبكت مرطي أذيال الثوب، وفتحت الباب وإذا به علي بن أبي طالب، علما بأن النبي ما ذكر الاسم. وما دخل، تقول أم سلمة، ما دخل الإمام علي حتى دخلت إلى حجرتي. كما أن لأم سلمة دورا بارعا في تربية الزهراء ومدارات الزهراء، فكانت الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أمها خديجة كانت يعني تقر عينها بأم سلمة، وليلة زفاف الزهراء أم سلمة هي الذي رتبت ثياب الزهراء، هي التي أعدت الكثير من الأشياء. بعد أكثر من هذا، في زفاف الزهراء فاطمة كانت أم سلمة تجمع النساء، يعني عملت منهن جماعات يرددن الأهازيج في زفاف الزهراء فاطمة، وكانت هي أمام مجموعة من النساء تردد: سرن بعون الله جاراتي، واشكرنه في كل حالاتي، واذكرن إذا أنعم رب العلا بدفع مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات، وسرن مع خير نساء الورى تفدى بعماتي وخالاتي، يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي منه والرسالات. النبي صلى الله عليه وآله كان يخبرها ببعض الأسرار وبعض مغيبات. قالت الروايات بأن أم سلمة كانت حاضرة وشافت النبي يقبل الحسين ودموعة تتحادر، فتقول لي: يا رسول الله، ما لي أراك أنت منفعل متأثر؟ قال: يا أم سلمة، هذا جبرائيل، وطبعا هذه رواية ترويها عائشة أيضا في مجمع الزوائد من المصادر، مصادر الجمهور. يقول لها النبي: هذا جبرائيل أخبرني بما سيجري على ولدي هذا، وأن أمتي ستقتله شر قتله، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم يقول لها النبي: وقد أراني جبرائيل وعرض علي قطعة من هذه الأرض التي يقتل بها ولدي الحسين، ثم ناولها النبي شيئا من ذلك التراب وقال: يا أم سلمة ضعيه. لأن كانت تسأل متى يكون هذا، إيش وقت، كيف، أنت حاضر؟ لا. يقول لها النبي، يقول لها: أنت خلي هذا بقارورة، متى رأيتيه تحول إلى دم عبيط فاعلمي أن ولدي الحسين قتل. أم سلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 50 عاما ما شافت النبي بالمنام، حتى هي كانت تواقة أن تشوف النبي بالمنام. تقول: 50 عام عشت بعد وفاة رسول الله ما شفته، إلى أن سنة 61 هجرية ليلة من الليالي وإذا بالمنام أشوف النبي صلى الله عليه وآله منفعل، عيون حمر، بدن كل غبار، عليه آثار التراب، ويعني حتى تقول: يا ليتني ما شفته بهالصورة. فتسأل أم سلمة رسول الله: يا رسول الله، ليش ما لي أراك حزين مغبار؟ فقال: يا أم سلمة، لقد قتلوا ولدي الحسين، وها أنا أحفر لهم قبورا في كربلاء. هذه الذي يشير لها الإمام زين العابدين لما قالوا لبني أسد إجي يدفن الحسين نساعدك، قال: لا، إن معي من يعينني. أم سلمة بالمنام تشوف النبي بهالحالة، تستيقظ فزعة مرعوبة، سألنها النساء: إيش بيج؟ قالت: القضية بهذه الكيفية، جاءت إلى القارورة وإذا بها سالت دما عبيطا، صاحت: وولداه وحسيناه، لقد فعلوا ذلك بالحسين، وقتلوا الحسين، وأقامت النياحة والمأتم في بيتها. بسبب هذه الرؤيا وباعتبار أنها من المنامات الصادقة، تحرك جابر بن عبد الله الأنصاري، وإن شاء الله سأتكلم عنه، تحرك جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الكوفة ليستشف الأخبار. وصل للكوفة وإذا نعم المصيبة وقعت، فهناك اتفق مع عطية العوفي رضوان الله عليه وتصاحبا وجاء لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وظلت أم سلمة ما تركت النياحة والمجالس وتستقبل المعزين. المؤرخين يقولون المدينة ذيك الأيام عاشت أيام أحزان وكآبة، وتركت أم سلمة الخروج، لا تطلع من البيت ولا تتناول طعاما، يعني لا تهنأ بطعام ولا بشراب، إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى وشيعت تشيعا مهيبا باعتبار هم آخر زوجة للرسول وهم منه كأم سلمة، وثانيا بسبب وفاتها في هذه الظروف التي حولت حياتها إلى حياة حزن وكآبة، وجاءوا بجثمانها إلى البقيع ودفنت في مقبرة كان عليها بعض البنية، يعني بنية مصغرة، لكن يوم سويت قبور الأئمة في البقيع بعد هذه قبر العباس وقبر أم سلمة وقبر أم البنين وقبر فلان، كل هذه القبور أيضا سويت بالتراب. هذه لمحة عن أم سلمة زوجة رسول الله، أسأل الله لها الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
للنبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد، يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول. Muhammad, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize, bloodshed you despise.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أبناء سقطرة كما أبناء اليمن ينتفضون ضد التواجد الإسرائيلي والتطبيع، سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. حينما تذكر نصرة القضية الفلسطينية يذكر أبناء اليمن. نتحدث عن سقطرة التي يرفض أبناءها اليوم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو تواجد لهذه الجهات على الأرض اليمنية. هي واحدة، هي قطرة من بحر غزير من الرفض العارم العربي والإسلامي لتواجد الصهاينة على الأرض العربية والإسلامية. لا بأس في بداية هذا اللقاء نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طبيعة الشعب اليمني مختلف مذاهبه وأطيافه في الشمال أو في الجنوب، في الشرق أو في الغرب، ومنذ القدم هي طبيعة ترفض الهيمنة الاستعمارية ونهب ثروات البلد، وعندهم نزعة قومية ووطنية كبيرة. ولا شك أن أبناء سقطرة لا يختلفون عن صعدة وحجة وعمران صنعاء وغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها الثورة. فأبناء الجنوب وأبناء المناطق المحتلة وأبناء المناطق المحتلة لا يختلفون في وطنيتهم عن إخوانهم في الشمال، لكن الحقيقة أن هناك تضليل إعلامي كبير وضخ وتجيش وإشاعة منطق المناطقية والعشائرية والمذهبية، لكن هناك قضايا توحد الشعب اليمني كقضية الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهدتم وسمعتم وشاهدنا وسمعنا أن حتى في محافظات التي تقع تحت سيطرة المحتلين خرجت تظاهرات وإدانات كما هو الحال في الشمال. وأيضا بالنسبة لموضوع التطبيع، فإن اليوم سقطرة وغير سقطرة وكل مناطق التي فيها تواجد الاحتلال السعودي والإماراتي وفيها المرتزقة أتباعهم، هذا لا يعني أنه لا يوجد أحرار، لا يوجد وطنيون وشرفاء يناهضون سياسة التطبيع والمهادنة مع العدو الصهيوني. فنتمنى تكون هذه القضية مدخل لتوحيد الجهود الخيرة لإخراج المحتلين من أرض اليمن لكي يحكمه أبناؤه المخلصون والوطنيون والثوريون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل السيد أمين الموسوي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نعم، اليوم نتحدث عن اليمن الذي يقف كل أبنائه إلى جانب بعضهم بعض في مواجهة كل المخططات التي تحاول النيل من الأمة الإسلامية. أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. في موقف ينم عن أصالة أبناء جزيرة سقطرة، خرجت الجماهير في هذه الجزيرة اليمنية المحتلة من قبل الإمارات في انتفاضة قوية ضد التواجد الإسرائيلي في سقطرة، هذا التواجد الإسرائيلي المغطى بالعباءة الإماراتية. أهل سقطرة يرفضونه ويرفضون الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي، يرفضون الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي، رافضين كذلك التطبيع الإماراتي والبحريني والسوداني وكل عمليات التطبيع الخيانية التي قامت بها الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني كونها أعمال خيانية. نتمنى أن تحذو كل المحافظات الجنوبية، حذو قبائل جزيرة سقطرة الأحرار. نتمنى خروج الأحرار في عدن وحضرموت وأبين ولحج حتى يطالبوا بخروج جميع الاحتلال الصهيوني السعودي الإماراتي من اليمن وبلا رجعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، ولا زالت المساهمات تصلنا تباعا عبر الواتساب، سنعود إليها وسنحاول التوقف عند آخر المساهمات الصوتية والنصية. الأخ روح الله معنا من اليمن، السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحياكم الله، نحيي جميع العاملين بإذاعة طهران في مقدمتهم مقدم هذا البرنامج، والشعب الإيراني السائر الرافض للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، نحيي الجميع من صعدة الإباء ومن يمن الإيمان والحكمة. وفي هذه الظروف التي تعيشها الأمة من صلف الصهاينة وما يجري على إخوتنا الفلسطينيين، هذا الاستبداد وهذا الاحتلال الذي في أرض فلسطين لا يشكت عنه ولا يتعامى عنه إلا من لا يهمه أمر المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع أخاه مسلم يقول يا المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم. يمن وصعدة واليمن كله بشكل عام وكل الشعوب العربية تنتفض الآن، وهي على وشك ثورة مقبلة إن شاء الله في وجه الصهاينة، في وجه المستكبرين المعتدين الظالمين المحتلين الذين يسفكون الدماء يسفكون الأعراض. والخيبة والخسران والخذلان يلوح في الأفق للخونة والمطبعين الذين ستلعنهم الأجيال وسترفضهم الشعوب، الشعوب التي أنزل الله فيها كتابه العزيز ليهيمن على الكتب كلها، الشعوب التي جعلها الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس بعودتها إلى قرآنها وإلى قرآنها. العاقبة للمتقين ليست للمطبعين، ليست للذين ينبطحون أمام اليهود والنصارى. هذه سنة الله، ومهما كثرت قوتهم، مهما كثرت مؤامراتهم، مهما امتلكوا من تكنولوجيا ومن جميع الأشياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سببوا إنهم لا يعجزون. وماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أن يكون هناك استعداد، أن يكون هناك روح جهادية مستعدة لمواجهة هؤلاء الطغاة، لرد هيمنتهم ولرد عدوانهم عن الشعوب المستضعفة المظلومة المهضومة. ومهما كان فالعاقبة للمتقين، القائل لهذا هو الله سبحانه وتعالى: العاقبة للمتقين. إن من التقوى هو الإعداد والاستعداد لهؤلاء الطغاة، إن من الإعداد هو تحصين شعوبنا وأبناءنا ومجتمعاتنا من فساد الصهاينة الذين قال الله عنهم وهو يصفهم وصفا حقيقيا لهم: ويسعون في الأرض فسادا. إن من مسؤوليتنا من التقوى هو، ومن الإعداد هو تحصين أجيالنا وشعوبنا ومجتمعاتنا من فساد الصهاينة، فسادهم على المستوى الأخلاقي الذي يبثونه عبر القنوات، فسادهم السياسي، فسادهم الأخلاقي، فسادهم عبر الأنظمة العميلة لهم. فإذا تحركوا الناس على هذا المجال وفي هذا الطريق فالعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين.
أحسنتم.
وأما أولئك فهم قد ضرب الله عليهم الذلة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليسبروا ما علوا تسبيرا. الشعب اليمني في مقدمة الشعوب التي تسعر وتثور في وجه هؤلاء المتغطرسين، هؤلاء الخونة، هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء، الذين يقتلون الأنبياء، والذين يأمرون بالمعروف من الناس. هكذا نزلت فيهم الآيات القرآنية وهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تحكي عن أجدادهم لأنهم يحملون نفس النفسيات. فما هو الحل معهم؟ ما هو الحل معهم؟ هل التطبيع؟ هل الانبطاح؟ لا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب ولا يدين الحد ولا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هؤلاء يجب أن يكونوا أذلاء لكي لا يتمكنوا من فسادهم وظلمهم وبطشهم وجبروتهم. ما يجري في فلسطين هو يحز في قلوب المسلمين في كل مكان ولن يدوم السكوت. هذه سنة الله أن العاقبة للمتقين في كل زمان وفي كل عصر وفي كل أمة. نعم، والسلام